الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى سيدنا الطاهرين العاصمين الناس الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أحسن الجميع المشتغلين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم. كان الكلام في أنه هل يستغر المهر للدخول أم يكفي في ذلك مجرد الخلوة التامة؟ طبعا بالنسبة للخلوة فيها أيضا أغوال أنه هو سبب تام للدخول وقيل أنه طريقة وقيل غير ذلك. يأتي الكلام في نهاية الروايات. السلام عليكم. انتهى الكلام إلى روايات الباب الخامس والخمسين. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف منفردا من كتاب ابن فضال الابن علي بن الحسن عن علي بن الحكم ثقة فيه كلام في اتحاد تعددي الله أنه واحد عن موسى بن بكر فيه كلام أيضا أنه في وثاقته كلام وجماع بنوا على جهالته. طبعا الرجل له روايات نوعا ما كثيرة في الأبواب المختلفة وكثيرا ما يروي عن زراره و تفسیر حالیه الان لا يسأل مجال. اجمالا ذکرنا ان الاجلاء کبن الامیر و غیره رواعن و کثرت شواهد فی وثاقتی موجود تقبل روایتون انشاءالله. عن زراره عن ابی جعفر سلام الله علیه قال اذا تزوج الرجل ثم خلا بها فاغلق علیها بابا او ارخا سترن ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤها بها دخولان خلاؤه بها دخولان. هذه الرواية المباركة الظاهر صحة و اسنادها سندها معتبر ان شاء الله. طبعا في الفتحية ابن فضال الاب فتكون موثقة بلحاظ الاسناد و من عبر عن الرواية كصاحب الجواهر بالخبر بلحاظ موسى بن بكر و يمكن أن يكون بلحاظ نفس إسناد الشيخ إلى ابن فضال الإبن. تقدم الكلام فيه مفصلا في بعض الجلسات مفصلا وأن هناك وجوه يمكن تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال فيه كلام مفصل و قلنا لا بأس مجموع الوجوه بعضها على بعض لا بأس مجال لإعادة الكلام لا يسع. فبالنسبة إلى الإسناد في تصورنا لا بأس به و موسى بن بكر كثير الرواية عن زراره له عدة روايات كثيرة عن زراره إجمالا لا بأس به ما يرويه في كتابه موسى بن بكر عن زراره يعتمد عنه. هذا بلحاظ الإسناد. و أما بلحاظ المتن خب صدر الرواية دلت على أنه الإرخاء إرخاء الستر و اجافة الباب یکفی فی به اصطلاح ثبوت المهر تماما. من هذه الجهة تشترك مع بقية الروايات الوارد في المقام الا ان في ذیل هذه الرواية انه قال و خلاؤه بها دخول و لذا تمتاز هذه الرواية عن بقية الروايات به هذا الذیل و خلاؤه بها دخول. و حسب مصطلح الاصولین المتأخرین لسان الروایه لسان الحکومه، یعنی بقیه الروایات ظاهرتون فی اعتبار الدخول و اذا ادخله او اولجه فقد وجب المهر و الغسل و العده و الرج. لكن يستفاد من هذه الروایه المبارکه ان خلاءه بها دخول، نفس الخلاء یکفی فی الحکم الدخول. و لذا تکون هذه الروایه حاکمتا علی بقیه الروایات الوارده فی المقام، یعنی به عبارت اخرى لو دلت الف روایه علی اعتبار بالدخول هذه الروایه شارحتون المراد بالدخول خلاءه بها. و اذا اردنا ان نعبر تعبیرا عربیا اوضح لا اعتبار بالدخول بها علی اعتبار بالدخول علیها، لأننا ذكرنا أنه قد يتصور دخوله عليها إذا كان في الناس، وقد يتصور دخوله بها. الموجود في القرآن الكريم ما لم تكونوا دخلتم بهن، دخول بها، دخول بها بحسب العرف العربي بمعنى الجماع والبقاء، لكن الدخول عليها أوسع من ذلك، يشمل الخلوة التامة. فيمكن أن يستشهد بهذه الرواية ويرفع التنافي بين الطائفتين، الطائفتان طائفة دلت على اعتبار الدخول وطائفة دلت على كفاية الخلق. فهذه الرواية شاهدة للجمع ولسانها لسان الحكومة، تختلف عن بقية الروايات، ولذا بطبيعة الحال التعارض يرفع من البين، يرتفع من البين ببركة هذه الرواية. فالروايات الدالة على اعتبار الدخول يراد بها الخلاء، وهناك روايات صريحة في الخلوة فجمع بينهما. فلذا بناء على مسلك الأصولين المتأخرين هذه الرواية تمتاز بأنها شارحة ومفسرة وحاكمة على روايات الدخول وموجبة لرفع التعارض بينهما. ففي الروايات اذا اولجه اذا ادخله وجب المهر والغسل والعده اذا ادخله. خب هذه الروايه صريحه خلاؤه بها دخول، خب يجمع بينهما اذا ادخله اذا خلاه. فلذا طبعا امثاله مثل الشيخ صاحب الجواهر وغيره من القدماء لم يعتنوا كثيرا بهذه الرواية، لأن هذه المسالك في الأصول الحكومة وأنواع الحكومة الظاهرية الواقعية لم تكن مذكورة في كلماتهم. لكن بعض المتأخرين حتى إشارة كشيخ الهائري في تغيراته تعرف بأن هذه الرواية أفضح من بقية الروايات، وشرحت من عندي ما يقوله الأصولين المتأخرون في غير هذا الباب، يعني مثل هذه الروايات تصلح شاهدة للجمع بين الطائفتين وترفع التعارض من البين، لأن لسانها لسان الحكومة خلاؤه بها دخوله. على إن كيف ما كان، بالنسبة إلى هذه الروايات المباركة مضافا إلى الكلام في ضعف في سندها الذي يظهر من جملة من القدماء الإشكال في سندها، بالنسبة إلى دلالتها وجوه. الوجه الأول أن خلاؤه بها دخول تفسير وشرح وحكومة لرواية الدخول، تنتهي المعارضة من البين، وبالنتيجة تكفي الخلوة في إثبات تمام المهر. دخول دخول الإلاج أداء خلاؤه موجود، دخول وإدخال الفعل بينهما اعتباريا. بعد
عين الكثير مش اسمه عين الكثير من الشباب عند الزواج يبقى يومين ثلاثة أربعة فيش ما صبت دخول.
وبيقول الرواية بعد خلاؤه بها دخوله على يبقى سنما على ينفد خلاؤه بها هذا الطريق الأول. طبعا هذا الطريق الآن لا يحضرنا من وافق عليه، يعني لا ندري من أصحابنا. نقل الشيخ عن بعض أصحابنا أن بعض أصحابنا ذهب إلى أن الخلوة تكفي هي الأساس، ونقلنا عن الزيدية أيضا في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين أعربها أم لم يقربها، تصريح بدانه إذا خلابها فيجب المهر يستغر المهر، قربها أم لم يقربها. لكن عند أصحابنا معنى هذا الجمع يعني المراد من الدخول في النصوص والخلاء خلوته بها. الوجه فالنتيجة هذا الوجه أن المراد من الدخول في بقية الروايات هي الخلوة. بس قلنا أنه الآن لا يحضرنا من أصحابنا من التزم بذلك، الآن حاليا من قدماء الأصحاب أو المتأخرين من يلتزم أن المراد بالإيلاج والإدخال في الروايات هي الخلوة، لا الآن لا نعلم. نعم جاء في كلمات العام، جاء في كلمات الزيدية صحيح، اما في اصحابنا لا نعلم. حالي الرأي الثاني ان نقول هذا التصرف، هذا نوع من التصرف من التنظيم، مثل زیدون اسدون خلاؤه بها دخولون، خب دخول شيء و خلاؤه شيء آخر، كيف خلاؤه بها دخولون؟ خب لا يعقل هذا المعنى خلاؤه بها دخولون، فالدخول شيء عرفا والخلاء شيء آخر، لا اشكال فيه. فنذكر فنقول ان هذا التنزيل والتعبد والتصرف هذا بلحاظ ظاهر، خلاؤه بها دخولون مراد ظاهرا لا واقعا، لانه قال اذا ارخى الباب، اذا ارخى الستار، بلی ارخى سترا اغلق عليها بابا، فالتعبير باغلاق الباب و ارخاء الستر، ثم قال خلاؤه بها دخولون، خب معلوم ستر و باب مغلقون، فالداخل انسان لا يعلم، يقول مادام انسان لا يعلم نفس هذا الخلاء والخلوة و ارخاء الستر دخولون، فالمتناسب مع الارتكازات دخولون بحسب الظاهر، لا ندري ما في الغرفة، بحسب الظاهر دخولون، فالنتيجة أن الخلاء خلاؤه بها دخولون أي ظاهرا لا واقعا. ها مثلا شاهد الحال ظاهرا، وهذا الذي فهمه ابن أبي عمير، قال إذا حصلت الخلوة الحاكم يحكم بالدخول لا في الواقع دخولون، فالموضوع للحاكم هو الدخول الموضوع، لكن هذا طريق خلاؤه بها دخولون تنزيل بلحاظ الظاهر و طريقية و اصطلاح لا بلحاظ الموضوعية و السببية و النفسية، لا واقعا خلاء دخولون، خلاء ليس دخولها. خب هذا المعنى طبعا قال به ابن ابي عمير وهو ظاهر من كلام الشيخ الكليني، وهو ظاهر من مما صنعه الشيخ الكليني ومن ظاهر كلام الشيخ في جمله كتبه في بعض كتبه. هذا التنزيل الثاني في المقام. الوجه الثالث في هذه الروايه، بما ان هذه الفتوى مسبوقه بفتوى جمله من الصحابه على راس عمر وشرحنا تاريخه، فخلاؤها بها دخولون يعني على مستوى فقهاء العام حقبات العامه على مستوى التقيه، فالكلام صادر من الامام تقيتان لا انه صادر من الامام واقعا، فمراد انه اذا ارخى سترا وقال خلاؤه بها دخولون كل الكلام من صدره الى ذيله صدر تقيتان، فبنان على هذا الروايه يرد علمها الى اهلها ولا يعمل بها حتى في مقام ظاهر. هذا الوجه الثالث وهو الذي يظهر مثل صاحب الجواهر وغيره من المتأخرين. الوجه الرابع أن نناقش أصلا في ظاهر الرواية، في مدلول الرواية، أن الرواية من حيث المدلول لا تخلو عن قصور أو إشكال. الوجه في اليوم الأول شرحنا أن في القرآن الكريم في عدة موارد أريد الجماع لكن ألفاظ مختلفة، مثلا في باب الوضوء لامستم النساء أي واقعتم جانا، و في باب المهر قلنا آية صریحة في المهر لم تمسوهن، و المست کنایة عن الجماع ولا الخلوة التامة لا تسمى مسا، و الآية المباركة كيف تأخذونه يعني كيف تأخذون المهر فقد افضى بعضكم الى بعض، افضى يعني الدخول، و اخذن منكم ميثاقا غليظا يعني صيغه العقد، يعني صيغه العقد جرت اتفاق قرارداد به اصطلاح فارسی قرار صار بينكم، غليظ هم اشاره الى صراحه اللفظ يعني لابد ان تكون الصيغه صريحه، فهناك صيغه و اضافه الى ذلك افضى بعضكم الى بعض، يستفاد من الآية المباركة إجمالا أن بالعقد والدخول يستقر المهر، يعني المهر يكون تماما للمرأة، كيف تأخذون المهر خطاب للأزواج، كيف تأخذون المهر وقد أفضى بعضكم، يعني كيف تأخذون شيئا ولو جزءا يسيرا من المهر، بينما صدر منكم عقد وتحقق دخولهم، أفضى بعضكم إلى بعض تحقق دخولهم، فكيف تأخذون المهر، يعني بهاتين الصورتين یستقر المهر لها تماما یکون المهر. خب هذه آیته. فتعبیر الموجود هنا المس و الافغا، دخول ما موجود، خلاعه به ها دخولون، هذا یکون تنزیل واقعا او تنزیل ظاهرا و ایت نکته مثلا کلمت دخول لم تدخل، لا لمس مذکور و لا دخول، المذکور لم تمسوهن نکان المناسب ان یقول و خلاعه به ها مسون الا خلا به ها فقط مسه ها مثلا چه من ها بقیه او افضا الیها. و التعبیر به دخول فل آیات المناسبه فی باب النساء وجدته فعلا متفصلا، وجدته فی باب المحرمات و امهات النساء لكم اللاتی دخلتم بهن، هناك الدخول موجود. و بعدم يقول ما لم تكونوا دخلتم بهن، ففي نفس سوره النساء في محرمات، يعني بعباره اخرى الانسان اذا تزوج امراه تحرم عليه امها مطلقا دخل بها ام لا، و اما اذا بالنسبه الى بنتها تحرم عليه اذا دخل، اذا لم يدخل بالام لا تحرم البنت. دخلتم بهن هناك مذكور له بمساله المهر، مثلا مساله المهر ليست هناك مساله و فقط في تلك الايه انا رايت دخلت، يعني في المعجم المفرس حسب مراجعه الايات بدرك مقدار الذي راجعه المعجم المفرس فقط في هذا المورد، يعني المحرمات النساء المحرمات على الانسان في اسباب التحريم ذكر عنوان الدخول. فهل من الممكن ان هنا في الروايه سقط هست؟ من المحتمل مثلا امام ذكره اذا اغلق بابا ثم ارخا سترا ثم طلقا فقد وجب الصدا، وكذلك مثلا اذا خلا بها فقد وجب الصدا و تحرم عليه البنت مثلا و خلاؤه بها دخولون بلحاظ حرمت البنت و ابلا في ما نحن فيه اصلا دخول محمد كل قرآن الكريم الا ان تكون روايه ناظره الى الروايات كانما روايات عن رسول الله موجود اذا دخل بها يجب المهر تماما و الا بلحاظ الكتاب فقط في هذا المورد. يعني انا رأيت في مادة الدخول في المعجم المفهرس دخول ذكر فقط في المحرمات بالمصاهرة، طبعا تلك مسألة أخرى هي بنفسها مسألة. إذا تزوج امرأة وخلا بها ولم يكن هناك أحد، هل تحرم البنت بمجرد الخلوة أم لا؟ و بقول آخر إذا جردها كشفها ونظر إلى جسمها تماما هل تحرم البنت أم لا؟ هناك باب في الجزء الرابع عشر من هذه الطبعة، الإخوة إذا بعد أرادوا المراجعة بلي، في أبواب المحرمات بالمصاهرة لا إله إلا الله. لاحظوا الباب التاسع عشر، مثلا الحديث الأول عن محمد بن مسلم قال سألت عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال عليه السلام لا، إذا رأى منها، مو مسألة الخلوة، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. وكذلك الحديث الذي بعده أيضا، هذا الحديث رواه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، و لا رأى منها مجمع جمع. نعم صاحب الوسائل رأى رواية معارضة فأفتى بالكراهة قال كره له تزويج بنتها، لأن الرواية المعارضة الحديث الثالث من الباب عن عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأته الموجود هنا امرأته وقبل غير أن لم يفض إليها ثم تزوج ابنته قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج. نحن ذكرنا النقطة معرفة الحديث في تصورنا مهمة في معاملة الأصحاب. قد يكون هناك اختلاف في متن الحديث، يستفاد من متن شيء ومن متن آخر شيء آخر. أصحابنا بدل أن يبذلوا جهدهم في معرفة المتن الصحيح أفتوا بكل المتن مع رحلة الرواية. هذه الرواية رواية عيسى بن القاسم عن رجل باشر امرأته وقبل، لكن في نسخة أخرى عن نفس عيسى بن القاسم عن رجل باشر امرأة وقبل. فما كان امرأته أورده صاحب الوسائل في هذا الباب، ليس غرضي الآن شرح روايات ذاك الباب، لكن غرضي فقط إشارة للإخوة إذا راجعوا ذاك الباب. فهنا حمل كلمة امرأته يعني زوجته، يعني تزوج امرأته و باشرها ای الفق بشرته و بشرتها، باشره هنا بعد المعنى و قبل الا انه لم يفض اليها. لكن نفس هذه الروايه و حمله صاحب الوسائل قدس الله سره على ذاك الباب، یعنی على به اصطلاح مساله انه الاخ راجعون لا باس به. هناك حمله بلي. ثم في الباب السادس، في الباب السادس من هذه الأبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الثاني الفرق بينهما في الباب السادس من كتاب الكليني وفي الباب التاسع عشر من كتاب الشيخ الطوسي. الإسناد ينتهي إلى صفوان عن عيسى بن القاسم، لاحظوا هذا الباب السادس عشر. أنا قال سألت أبا عبد الله أنا رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها. هذا متن الكليني، متن صدر الشيخ الطوسي. أنا رجل باشر امرأته وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنته قال ان لم يكن افضى الى الام فلا بس وان كان افضى فلا يتزوج. في نسخه الكليه فلا يتزوج ابنتها. فلذا صاحب الوسائل قدس الله حتى هذه طريقه للقدماء شرحنا في بحث التعارض مفصلا انه اذا كان في المتن اختلاف نحن على مسلكنا نحاول ان نجد المتن الصحيح. في تصورنا الحق مع الكليني، متن الكليني أصح من متن الشيخ الطوسي، يعني في تصورنا الصحيح باشر امرأة. لا مو زنا، باشر ثم تزوج ابنته لم يزن بالأم نستجيب بالله ثم يتزوج ابنته أفضى إلى الأم لم يفض. أفضى ليس المراد به النكاح، اصلا رجل باشر امرأته بعیدون، باشر امرأته يقول عقد على امرأته الا انه لم يفض اليها. فعلى اي حاله الشيخ قدس الله نفسه بله في الباب السادس من زنا به امرأت حرمت عليه بنتها و امها و ان كان منهما دون الجماع لم تحرما. هذا الباب السادس اورد متن الكليني روایت عیسى بن القاسم و یرویه صفوان عنه السند واحد طيب طریق الى صفوان مختلف. و في الباب التاسع عشر جعل عنوان الباب من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزویج ابنتها. صار واضح؟ جمع بين الروايات. فقط غرضي اشاره فيما بعد انت راجع علاهم كان المناسب هذا المثل خلاؤه بها دخولون کان المناسب ان يكون في تلك المسأله لا في هذه المسأله. لأن في تلك المسألة الدخول مذكور في القرآن، اللاتي دخل النسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخول مذكور. فبإمكان الإمام يقول خلاؤه بها دخولهم، وأما في مسألتنا هذه المذكور في القرآن الكريم مس والإفضاء، كما أنه إذا كان المراد بذلك يعني أن السنة النبوية شرحت بإصطلاح الآية الكتابية الآية مس وإفضاء، فحتما لابد أن نقول السنة شرحت أن المراد من المس الدخول، فهذا اعتراف من الرواية بأن المس المذكور في القرآن هو الدخول. تأملوا، يعني ما يلزم من وجوده عدمه. إذا كان النظر إلى الآيات، في الآيات عنوان الدخول لم يذكرون، ذكر في باب المحرمات بالمصاهر أم الزوجة. إذا كان المراد الدخول المذكور في القرآن، إذا كان المراد الدخول المذكور في السنة، معنى ذلك أن الآية في الكتاب في هذا المورد عنوانه المس، ففسر المس في السنة بالدخول، فكأنما في هذه الرواية اعتراف ضمني بأن المس في القرآن يعنى به الدخول، فإذا عني بها الدخول فكيف فسر الدخول مرة أخرى بمعنى الخلاء؟ كان يقول مناسب خلاءها بها مسون، يعني أولا يفسر المس بمعنى الدخول ثم يقول دخول بمعنى الخلوة. هذا شبيه أكمل القفاء أصلا، هذا التنزيل. نحن إشكالنا، هذا الإشكال من عندنا لم نجد في كتب الأصحاب، نحن إشكالنا أصلا التنزيل غريب في الرواية، لأن هذا التنزيل ظاهرا كما عن ابن أبي عمير والشيخ الكليني وغيره، أو تنزيل واقعا كما نسب إلى بعض الأصحاب ووجدنا عند بعض السنة والزيدية، التنزيل بكلام معنيه غلط عجيب فيما نحن فيه. والسر في أن لفظ الدخول لم يذكر هنا، والذي ذكر فيه لفظ الدخول محرمات المصاهرة، المذكور هنا المس، يعني وكأنما يريد أن يقول المذكور في القرآن هو المس، والمس في تفسير أهل البيت ورسول الله هو الدخول، لكن الدخول هو الخلوة. تنزيل غريب ليس متعارف. خب إذا جعلنا المس معنى الدخول ثم نقول الدخول معنى الخلوة، خب من البداية نقول المس معنى الخلوة، ليس متفاهما قانونيا عرفيا يفسر المس في الآية المباركة بالدخول ثم مرة أخرى يفسر الدخول بالخلاء بها. يعني مراد كن واقعي ما كن واقعيه، ما يخالف توسع ظاهرا حكم الحاكم يا لا واقعا. خب لم يذهب لي أحد من أصحابنا، بس مو بعيد، يعني في تصوركم المذكور في القرآن مس، ثم فسر المس بالدخول، ثم جعل الدخول معنى من البداية يقول مس معنى الخلوة، في مشكلة؟ لا تجد أنه في صعوبة قانونية. دخول مفهوم العرفي عبارة عن الجماع، يقول المس في الآية معنى الجماع، والجماع معنى الخلوة، ليس مبعيد جدا بعيد. ما يخالف تنزيل ينزل المس، مس خب أقل من الجماع، ينزله معنى الدخول الجماع، ثم يرجع يقول لا معنى الخلوة، خب من البداية يقول المس معنى الخلوة، يجعله كالجماع، لأنه بادام ليس في القرآن هنا دخول، اعتماده على الروايات، والدخول في الروايات عن الجماع، إذا جامعه إذا أولجه إذا أخله، ثم يرجع من جديد يقول مرادي بالجماع يعني الخلوة، فالمراد الآية بالمس هو الجماع، والمراد بالجماع هو الخلوة، خب من البداية يقول المراد بالمس هو الخلوة، شو يعتمد على هذا التفسير؟ هذه نقطة عندنا في عدم وضوح التنزيل هنا مطلقا ظاهرا او واقعا. تنزيل ما قاله صاحب ابن ابي عمر خلاف الظاهر، خلاؤه بها دخول حمله على الظاهر يحتاج الى دليل اخر، يعني خلاؤه بها دخول فقط عند الحاكم يحتاج الى دليل، هذا ليس ظاهرا لفظا. الان التنزيل جدا بلحاظ عدم ذكر الدخول في الآية المباركة بعيد. هذا أضف إلى ذلك نحن نعتقد أنه في جملة كثيرة من الروايات نجد التعارض قبل الإمام، مو فقط في الإمام، في الإمام حجية الخبر ومقام الولاية وحق الناس إلى آخره، تفيض التشريع إليه حق التشريع، لكن بالنسبة للرواة فلا يتصور هذا المعنى. بالنسبة للرواة المشكلة التي نعاني في طائف من الرواة أن راويا واحدا من إمام واحد، وخصوصا فيما إذا يخبر يخبر فيما بعد، مثلا زرار لما سمع من أبي جعفر لما رواه لموسى بن بكر في حياة الإمام الصادق، يعني موسى بن بكر ليس من أصحاب الباقر سلام الله عليه. فالآن عندنا حديثان معتبران عن زرار، هذه الرواية عن زرار عن أبي جعفر قال خلاؤه بها دخولون، و الرواية السابعة من الباب من كتاب أيضا ابن فضال طبعا بطريقة عبد الله بن بكير عن أبي جعفر قال أنه أراد أن يتزوج فكره ذلك أبي فمضيته وتزوجت حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة أو القيمة الباب لتغلقه فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي الإمام السجاد فأخبرته بالأمر كيف كان، فقال إنه ليس لها عليك إلا الناس أين سلمة. خب زرار يروي عن أبي جعفر أن والده الإمام السجاد قال إذا خلوت بها عليك نصف المهر، ثم نفس الإمام الباقر يقول لها إذا أرخى ستران عليك تمام المهر. عرفتم؟ أصلا المشكلة أساسا الروايتان من شخص واحد وعن إمام واحد، ولنفرض أن كلام الإمام يمكن حمله على التعبد، نفس زرار لا يسأل ما معنى هذا الكلام، تارة تقول لي إذا أرخى الباب وجب المهر كاملا، وتارة تقول لي أن والدك الإمام السجاد قال لي ليس لك إلا نصف المهر، أغلقت الباب وقال ليس لك إلا نصف المهر. ولذا المشكلة التي نحن نعاني بحسب الوثوق في هذه الرواية أصلا نرى التعارض عن زرار قبل أن يكون التعارض عن الإمام، أصلا كلمات الزرار نقل زرار مختلفون. ابن بكير ابن أخي عبد الله ابن بكير، بكير ابن عيان هو زرارة ابن عيان، عم ابن أخي، ابن أخي يروي عن عمه شيئا و موسى بن بكر يروي عن عمه شيئا آخر، و كلتا الروايتين عن الإمام الباقر صلوات الله سلام عليه، و خصوصا لأن النقل في إحداهما قطعا متعلق الإمام الصادق توفي الإمام الباقر و نقل هذا الكلام، خب القدر المتيقن هو بنفسه لا يتعجب كيف الإمام الباقر تارة يقول إرخاء الستر يكفي و خلاؤه بها دخول و أخرى يقول لا ليس لك إلا نصف المهر أغلقت. انصافا أصلا لا يبقى لنا وثوق بثبوت الكلام عن زرار فضلا عن الإمام صلوات الله سلامه عليه. فمن المحتمل، من المحتمل العلم عند الله، قال الإمام هذا الكلام لزرار بمناسبة اشتهار فتوى عمر في المدينة، والإمام به هذا طريق بيّن ذلك، قال إن أبي قال لي نفسان ليس لك إلا نصف المهر، لكن الإمام علنا قال إذا أرخصت فعليه تمام المهر. يعني بعبارة أخرى حينئذ التعارض في نفس الراوي وفي نفس الموضوع يؤدي إلى أن نحمله على التغيير، كما رأينا في رواية الإمام الباقر وعمله مع تلك المرأة ثلاثة النفس الإمام الباقر في رواية والده في رواية لها صحيح معتبرة و ادابق تماما. فلذا يمكن من حيث مال امام الباقر الله عليه الحضرات یاد قاضی احده و لمر بلاهر اقلقلبات تلاق ظاهر مختلفه امام واحد قضیه ولو فضنا اده یا روح قضیه واحده مبنن و قد ثلاث مرات ابتلی علم مرات فدفهم ان آیات امام الباقر في هذه الجهه تخلو عن شعب تقیه اجمالا عن شعب تقیه. هذا بالنسبة الى رواية زراره. الحديث الرابع من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا ذكرنا كثرة انفراد الشيخ الطوسي بالنقل من كتاب النكاح للصفار. صفار من أجلاء الطائفة محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي له عدة كتب جملة منه عن الحسن الشا من أجل عن غياث بن كلو احتمال قوي لكن الشيخ دو روايات عن إسحاق بن عمار إسحاق بن عمار الصيرفي من أجل الأصحاب عن جعل الإمام الصادق عن أبيها عن علي عليه السلام من الرجال أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصلاة. هذه الرواية مطابقة لما تنقله السنة والزيدية عن علي سلام الله عليه. لكن اليوم شرحنا أنه كيف هؤلاء ينقلون. طبعا جمل من أصحابنا خصوصا مثل السيد الأستاذ الذي بنى على وثاقة قياس ابن كلو رأوا تعارض هذه الرواية مع بقية الروايات الدخولية، جعلوا هذه الرواية معتبرة ومن الروايات المعارضة. ونحن قلنا أولا قياس ابن كلو حاله غير واضينا وليست هذه مشكلة عندنا، سواء كان غياث ابن كلوف ثقة أم لا، هذا لا يهمنا خلافا لما عليها أصحابنا من الاهتمام بذلك. الذي يهمنا شيء آخر شرحناه سابقا بعض المناسبات، قلنا نحن عثرنا على طائفة من الروايات سلام عليكم طائفة من الروايات بنفس الإسناد ومتكرر، الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوف عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي سلام الله عليه. هذه بين 10 إلى 20 رواية بهذا السنة عن غياث بن كلوف عن إسحاق. هذه الروايات من خصائصها مع شهرة إسحاق بن عمار بين أصحابنا وكثرة روايات إنصافا كثيرة لم ينقلها أحد من أصحابنا، هذا غياث بن كلوف العام ينفعله به. وفي جميعها الإسناد كما ذكرت لكم أنا أبي أن جعفر عن أبي عن علي، إسناد السنة، طريقة السنة في الإسناد مع الناس الإمام، وأكثرها مخالف لما عليه المشهور معرض عنه، أكثرها لعله واحد أو اثنين منها مطابق لعمل المشهور أكثر معرض عنها لم يعمل بها المشهور من فقهائهم. ولذا نحن في تصورنا أن المرحوم إسحاق بن عمار كان عند عد من الروايات عن الصادق صدرت تغييتان، فهو نقل لهذا السني تلك الروايات المعروف لديه لإلا نسب نفس الإسناد ونفس الطريقة بإنفراد السنة بذلك. شرحنا أن إسحاق بن عمار كان صرافا يعني من أصحاب الأموال على أي حال، وكان دكانه للصرافة على باب مسجد الكوفة مقابل مسجد الفيل الباب الرئيسي، كان مشهورا معروفا لدى العامة والخاصة. جملة من موارد إيصال الزكوات الأمور المالية للأئمة كانت يقوم رحمه الله بها رضوان الله تعالى عليه. ولذا باعتبار قربه إلى المسجد وشهرته بين الناس كان يلاحظ عليه حتى عند السنة. وقرأنا ذاك اليوم رواية في باب صلاة الجماعة أن الإمام الصادق يأمره بالحضور في مسجد الكوفة والصلاة خلفهم، فيقول حضر في الصلاة كم يوم، ثم أحد جيراني كأنما كان من العامة رآني في اليوم بعد الصلاة وقال بعد حضورك في مسجد الكوفة تبين لي أن ما قيل عنك كذب. قلت ماذا قيل عني؟ قالوا قيل عنك أنت رافضي، فتبين أنت حضرت الصلاة لا لست رافضيا، هذا كلامهم. فيستفاد من هذه الرواية أن الرجل كان ينظر إليه بعين الاعتبار، مكانه في مسجد الكوفة ومسجد الكوفة مركز دار الإمارة وتدون دار الإمارة ورا مسجد الكوفة ومحل حضور المسلمين محل حضور السنة عامة السنة وصلاة الجمعة لهم إلى آخره. فلذا أتصور قضيا أنه كان يلاحظ عليه هذه النقطة، فلعله سمع من الإمام عدة روايات، لكن ذاك التعبير الذي نقلنا من كتاب ميزان الاعتدال للذهبي ذكر في ترجمة زرارة النهاية عندنا من السنة أنه قال أني رأيت زيارة للمدينة فسألت زرارة لك حاجة إلى جعفر بن محمد، فقال لي إذا رأيت جعفر فقل له إني من أهل الجنة أم لا، فقال فكبر ذلك في نفسه، قلت هل يعلم جعفر هذا الشيء مثلا فلان من أهل الجنة، فقال رجل العام على يوم أقول أتيت الإمام الصادق في المدينة سألته وتأذى الإمام قال ما لي بل زرار مضمون الكلام لماذا يقول هذا الكلام ما لي بعلم ذلك نفى مثلا حسب مضمون الرواية ليس نص الرواية فرجعت إلى زرار فأخبرته بقول جعفر أن جعفر قال كذا وكذا فقال زرار أعطاك من جراب النور كاتب بعده يعني التقي جراب مثل جوال به نوران يعني آهك بذار قال زرار يعني زرار بالعجل فهم أن الإمام اتقى فقال قد أعطاك من جراب النور في نفس ميزان الاعتدال ده هلو تأذن تأذن شبه ناصب أعطاك من مو شبه ناصب أفعل ناصب يعني يتجسر على الإمام الرضا والإمام العسل ناصب على أين كيف ما كان قال قد أعطاك من جراب النور يعني التقيه فهؤلاء كانوا يفهمون أن الإمام اتقاهم أم لا فأتصور والعلم عند الله أن إسحاق بن عمار سمع روايات من الإمام الصادق فهي توافق آراء القوم فشوف أحسن شيء أن يحدث بال هذا الصدق قياس ابن كلو ليس الكلام في بطاقتي هؤلاء أصحابنا قدس الله أسرارهم غالبا عملهم في الرواة لا في الروايات ثانيا ينظرون إلى الرواة أحادية يعني هر رواية قياس ابن كلو ثقة أم لا لو تجمع الروايات الواردة بهل إسناد بعين الإسناد إلى ابن كلوب إسحاق عن جعفر نفس الإسناد وأكثره موافق للعامة وأكثره بل لعله واحد منها أو اثنين منها وأكثره تهية مثل هذه الروايات قطعا تحمل على التقية بلا إشكال لا نحتاج أن ننظر إلى مضمونه الحديث الخامس والسادس والسابع بلي قرأنا والحديث الثامن أيضا نفس القضية عن أبي بصير تزوج أبو جعفر فقال افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم هاي سورة رابعة مثل حسبه ثلاث سورة سورة رابعة لديش القضية وبإذن الله تعالى هذه الروايات انتهت فتبين بإذن الله تعالى أصلا لا توجد رواية تامة سندا ومثلا تدل على إرخاء الستر حتى نحتاج إلى المعارضة بينهما أصلا كل روايات إرخاء الستر لا أحدث وهذا الذي الآن مشهور عند العلماء أن الأصحاب أعرض وقلنا الإعراض يحتاج إلى دليل تبين الرواية في نفسها غير تامة فما أفاده ابن أبي عمر من الحمل على الحكم الظاهري أيضا مشكله فضلا عن الحكم الظاهري صلى الله عليه وسلم.